عاش من الناس
عاش من الناس
وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس
معناها إيه الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم فيها أخبار عديدة وملفات عديدة نتحدث فيها ونتجول في معظم محافظات مصر أجل أن نتعرف على العديد من الأخبار المهمة التي تمت وحدثت اليوم عندنا ملفات عديدة عندنا ملف المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري اليوم والأحداث والتعليق على الأحداث التي تمت في مزبيرو الأيام الماضية ثم معنا أيضا موضوعات عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وموضوعات أخرى مشاهدينا الكرام نشاهدها في طلقة حبر
من أول السطر أكتب كلمتين
أهلا بكم مشاهدينا الكرام هبدأ مع حضراتكم من خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم للمجلس العسكري المجلس العسكري بيقول ليس لدينا قناصة وبعض المتظاهرين وصلوا مزبيرو حاملين سلاح نفى المجلس العسكري وجود فرق قناصة لدى القوات المسلحة أمام مزبيرو أو في أي مكان آخر وأكد عدم وجود ما يثبت وجود قناصة أعلى كوبري 6 أكتوبر خلال اشتباكات مزبيرو الأخيرة التي أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 300 شخص وقال اللواء محمود حجازي رئيس جهاز التنظيم والتعبئة بالجيش المصري وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال مؤتمر المجلس للرد على أحداث مزبيرو الأخيرة أن قوات الشرطة العسكرية التي كانت تؤمن مبنى مزبيرو لم تطلق النيران لأن الجيش لا يمكن أن يوجه نيرانه إلى الشعب وهناك تعليمات صريحة بضبط النفس وأضاف حجازي القوات المتواجدة أمام مزبيرو للتأمين وغير مسلحة لأننا نعتقد أنه لا يوجد على أرض مصر من يمكن أن يوجه النيران أو يعتدي على القوات المسلحة وتابع سلاح القوات المسلحة للقتل وليس للتأمين ولن يتم توجيهه ضد الشعب وأكد أن سلاح القوات المسلحة لو استخدمناه أو سمحنا باستخدامه لحدثت نتائج كارثية لكننا لم نستخدم ولن نستخدمه ضد الشعب لكن قد نضطر لاستخدام الحزم طبقا للقانون في مواجهة أعداء هذا الشعب الذي كان في مرحلة نظام يرفضه ثم انتقل لمرحلة نظام يطلبه وقال إن الجيش لديه شهداء من الجنود والضباط في أحداث مزبيرو ولن نعلن عن العدد وأن هناك تورطا لبعض الشخصيات خدوا بالكم وأن هناك تورطا لبعض الشخصيات في التحريض على أعمال العنف والاتصال بالخارج للتدخل بشؤون مصر وعما تردد الجزئية الأولية الجيش لديه شهداء من الجنود والضباط في أحداث مزبيرو ولن نعلن عن العدد وأن هناك تورطا لبعض الشخصيات في التحريض على أعمال العنف والاتصال بالخارج للتدخل بشؤون مصر نتمنى أن احنا نعرف مين الشخصيات دي إلا على علاقة بالخارج وهي التي ساهمت في التحريض على أعمال العنف والاتصال بالخارج نتمنى أن احنا نعرف أسمائهم الأمر مش محتاج أن احنا هنقول بطريقة غير مباشرة أو بطريقة غير صريحة احنا محتاجين نعرف مين الشخصيات دي حتى لو مش عايزين نعرف الأسماء طب قولنا التوجهات ايه تبع توجه ايه ولا تبع نظام ايه ولا تبع جماعة ايه ولا تبع حركة ايه ايا كانت محتاجين نعرف الامور على وجه التحديد وبيقول عما تردد حول دهس مدرعة تابعة للشرطة العسكرية عددا من المتظاهرين الاقباط قال حجازي اللي هو اللواء محمود حجازي عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة فكرة دهس المركبات للمواطنين محذوفة من عقائدنا ولم يحدث في يوم من الايام ولم يسجل التاريخ أن فردا من أفراد القوات المسلحة دهس مواطنا وإنسانا ولا يمكن أن ينسب هذا للقوات المسلحة المصرية مضيفا أنه حتى في قتالنا مع العدو الحقيقي لا نرتكب هذه الأخطاء يعني مؤتمر مهم وقال كلام مهم مشاهدينا الكرام وبيقول يعني أحد التهديدات التي صاحبت تجمع الأقباط في شبرا المتوجهة إلى مبنى التلفزيون وما يلفت في الأحداث الأخيرة التحريض على اقتحام مبنى مزبيرو لافتا إلى أن مبنى التلفزيون أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية ورمز إرادة الشعب ويجب أخذ مسألة التهديد باقتحامه بمأخذ الجد وعدم السماح بتنفيذ هذا التهديد، وأكد أن جزءا من المتظاهرين الأكبر جاءوا أمام مسبيرو حاملين أنابيب البوتاجاز وأسلحة بيضاء وملوتوف، وهذا كله موثق بالفيديو. وبعد تدافع أعداد كبيرة من المتظاهرين في اتجاه مبنى التلفزيون بدأ استخدام الأسلحة البيضاء وقصف الملوتوف نحو أفراد القوات المسلحة، مشددا في الوقت ذاته على أن المظاهرة بدأت بشكل سلمي في حماية قوات الشرطة العسكرية لكنها انتهت إلى ما وصلت إليه. وبيقول في الساعة 46 دقيقة بدأت الإصابات في أفراد القوات المسلحة، ويوجد آثار طلقات نارية على الحوائط من اتجاه كوبري 6 أكتوبر في اتجاه مزبيرو وتثبت وجود أسلحة نارية. وتابع في الساعة 7 كان قد تم حرق 8 مركبات للقوات المسلحة وأربع عربات مدنية، وأن النتائج الأولية لإصابات أفراد القوات المسلحة تشير لإصابات بخرطوش مدني وطلق ناري، مضيفا أنه في 9:45 تجمع نحو 3500 متظاهر أمام المستشفى القبطي، ثم تم حظر التجول من 2 صباحا حتى 7 من اليوم التالي. وقال أؤكد على الآتي: لولا عناية الله لدخلت مصر في دوامة من العنف والعنف المضاد. إذا تحقق اصطدام بين عنصري الأمة أو السعي للوقيعة بين الجيش والشعب واستمرار بعض القوى في محاولة الوصول لذلك، وهو ما تدركه القوات المسلحة وتعمل على مواجهته مع سعي بعض وسائل الإعلام لنشر المعلومات المغلوطة التي تبث الفرقة وتعمل على زعزعة الاستقرار. وأشار إلى تورط بعض الشخصيات في التحريض لإثارة القوى الخارجية ضد مصر، وأن هذا الأمر سيوضع تحت يد أجهزة التحقيقات وسيتم إعلان النتائج كاملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من أخطأ في حق الوطن، كما سيتم اتخاذ كل الإجراءات بكل شدة وحزم ضد كل من تسبب فيما حدث هذا اليوم، مؤكدا على التزام القوات أقصى درجات ضبط النفس واستخدامها كل الوسائل من أجل حماية عناصر الجيش للمتظاهرين من الصدام مع الأهالي. من جانبه أيضا أكد اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع خلال المؤتمر أن الجنود لم يكن معهم ذخيرة حية، ونفى أن تكون المدرعات دهست المحتجين الأكبار، وقال لا يمكن أن نقول ذلك على القوات المسلحة، ولا يمكن أن يكتب التاريخ أن القوات المسلحة دهست المواطنين. طيب ده أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري على لسان اللواء محمود حجازي رئيس جهاز التنظيم والتعبئة بالجيش المصري وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع. ده أهم ما جاء في المؤتمر النهاردة للمجلس العسكري للرد على تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة تجاه ما حدث في أمام مزبيرو خلال الأيام الماضية. طيب احنا هناخد مشاهدينا الكرام هنتابع الأحداث ونتابع كل حاجة الآن ونحاول نتقرب من مراسلينا في كل مكان. معانا الآن أحمد أبو عقيل الصحفي بجريدة الرحمة. أحمد.
أيوة يا أستاذ ملهم، معك يا أستاذ ملهم.
أهلا يا أحمد، معانا أحمد من نقابة الصحفيين الآن، والوضع مشتعل في نقابة الصحفيين لأن الانتخابات ستتم يوم الجمعة القادم بإذن الله رب العالمين، وبدعو ربنا أن تتم على خير انتخابات نقابة الصحفيين المشتعلة على مقعد النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين. اتفضل يا أحمد.
أستاذ ملهم، الوضع مشتعل فعلا، أنت على حق، الوضع مشتعل فعلا في نقابة الصحفيين الآن، وأنا موجود في النقابة تقام ندوة أو مناظرة حضرها من المرشحين لمجلس النقابة الأستاذ ممدوح الولي، الأستاذ محمد المغربي، الأستاذ سيد الإسكندراني، وغاب عن حضور الندوة الأستاذ يحيى قلاس، الصحفيين الموجودين هنا أصابتهم حالة من الغضب لعدم حضور الأستاذ يحيى قلاس، وقالوا أنه لا يحترم أحد لعدم حضور المناظرة. الجديد أيضا أن الأستاذ مؤمن زهيري انسحب من الانتخابات، المعروف أن الانتخابات ستقام يوم الجمعة، وأن مواعيد الانسحاب قد فاتت منذ أيام، وهذا مخالف لقوانين النقابة، ولكن أعلن أنه لن يدخل انتخابات مجلس الانتخابات على نقابة الصحفيين. الجدير بالذكر انسحاب الأستاذ مؤمن رغم أن الانسحاب مواعيده فاتت. المناظرة التي انتظرها الجميع خلت من كونها مناظرة، لأن جميع المرشحين بدأ كل واحد منهم في عرض برنامجه، ولم يتداخل مرشح مع آخر في مناظرة، وهذا مما أصاب إحدى الصحفيين بالفعل. المؤسسة تدمر لما أن هناك بعض الصحفيين بدأ الحوار بلغة غير مهذبة تماما، حتى أن هناك صحفي قام ببعض الشتائم وبعض السباب في القاعة المتواجد فيها المتواجدين فيها الآن. الواضح منذ بداية الجلسة أن الارتياح بين جميع الصحفيين للبرنامج الذي بدأ يعرضه الأستاذ ممدوح الوالي الآن. جميع الصحفيين يرون أنه أنسب برنامج عرض الآن منذ بداية الجلسة التي بدأ تحدث فيها كل مرشح تحدث عن برنامجه.
جميل جميل يا أحمد، شكرا لهذا التوضيح، ونتابع معك إن شاء الله، لأن انتخابات النقابة، نقابة الرأي، نقابة الصحفيين من أهم النقابات اللي بتوجه الرأي العام. فالانتخابات يوم الجمعة القادم، ونتمنى أن تكتمل الجمعية العمومية لاختيار النقيب الجديد للصحفيين واختيار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الجدد. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. نعود إلى الجيش وأحداث مزبير، والنيابة العسكرية حبس 28 متهما مسيحيا ومسلما في أحداث مزبير، واللواء إسماعيل عثمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. القوات المسلحة لم تطلق رصاصة واحدة، وأحداث الأحد سيناريو خبيث لتوريط المسيحيين، وعصام شرب بيقول فتنة ولا تعبر عن طبيعة الشعب المصري، والمشير يرفض استقالة الببلاء وهنتكلم فيها الآن. اللواء إسماعيل عثمان الأيادي الخبيثة حاولت توريط الأخوة المسيحيين في أحداث مزبيرو، الجيش يرفض محاولات الوقيعة. وأيضا أسامة هيكل وزير الإعلام بيقول اتهام التلفزيون بالتحريض على الفتنة مرفوض، لجنة محايدة لتقييم الأداء الإعلامي ومستعدون للاعتذار إذا ثبت أي تجاوز. في اتهامات طلعت للتلفزيون المصري بأنه هو اللي حرض ضد المسيحيين، كلام طلع من بعض المسيحيين وبالتحديد المحامي نجيب جبرائيل، وقال أن التلفزيون هو اللي حرض على الفتنة، فكان الرد وكان النفي مباشرة من أسامة هيكل، السيد أسامة هيكل وزير الإعلام، وأكد رفضه اتهام التلفزيون المصري بالتحريض وأن هذا لم يحدث، وقال أعلنت الموقف الرسمي للإعلام في تصريحاتي لأكثر من قناة حكومية وغير حكومية عندما حدثت الصدمات في منطقة مزبيرو، وأضاف أن التلفزيون المصري يحافظ على وحدة الأمة ولا يمزقها، ومن الوارد أن تكون هناك أخطاء من بعض المذيعين أثناء التغطية، ولهذا شكلت لجنة لتقييم الأداء الإعلامي منذ 7 صباحا وحتى 2 صباحا، وهذه اللجنة محايدة من خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتضم أساتذة في الإعلام متخصصون، وإذا أقرت بأن هناك تحريضا حدث من الإعلام فأنا مستعد للاعتذار وسوف تعلن نتيجة ما توصلت إليه خلال ساعات. وقال إن التلفزيون ملك للناس، وأنا كوزير أضع سياسة ينفذها الإعلاميون، وهناك محاسبة دائمة لهم، ولكن المحرضين هم الذين يتحدثون عن ضرب متعمد لإفساد الوحدة الوطنية. ولقد كانت تغطية التلفزيون على الهواء مباشرة منذ أن بدأت المظاهرة، لأن الأحداث أمام التلفزيون مباشرة. طيب، ده كلام الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام. هنيجي ونتكلم في موضوعات، وكله هندخل في بعض الموضوعات المهمة من خلال فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى اليوم. تعالوا بعد نشوف تغطية متميزة لمراسلين في معظم المحافظات، نشوف ايه اللي تم. معانا شريف العقدة مراسل جريدة الرحمة في كفر الشيخ. شريف.
ايوه بعد مظهر.
اتفضل يا شريف اتفضل.
النهاردة في كفر الشيخ كان المتقدمين حوالي 73 من الشعب و2 من الشورى، كان أغلبهم 60% منهم عمال و40% منهم فئات. كان على رأس المتقدمين من المتقدمين القدامى كان محمد عبد العليم داوود حزب الوفد، وكان متقدم مستقل في انتظار القائمة. أيضا هناك بعض الأمور اللي هي كانت في كفر الشيخ، هناك 2 تقدموا فقط للشورى، و القادمة سوف يكون هناك مفاجآت أخرى للتيارات الإسلامية والحزب الإخوان. هناك بعض الإخوان المتقدمين في رجب البنا الدكتور موسى زايد على مرشحين الإخوان. هناك قائمة جاءت بالعزل السياسي من مجلس الوزراء، القائمة دي شملت فنون الحزب الوطني في كفر الشيخ وفي السوق وفي قلين وفي بيلة وفي الحمول. هؤلاء تم تنحيتهم من الحياة السياسية في كفر الشيخ لأنهم من الفنون الحزب الوطني. ده النهارده اليوم الاولاني بالنسبه للتقديم في في مجلس الشعب والشورى.
هنتابع معاك الترشيحات في الايام القادمه. شكرا الزميل شريف العقده مراسل جريده الرحمه في كفر الشيخ، شكرا جزيلا. شرف بيقول احداث مزبيرو لا تعبر عن طبيعه الشعب. ايضا معانا مشاهدينا الكرام التقرير المبدئي للطب الشرعي في احداث مزبيرو، ثلث حالات الوفاه بطلق ناري والثلث دهسا بالسيارات، وشفاء 312 مصابا و17 يتلقون العلاج بالمستشفيات، والمصابون المظاهرات بدات سلميه والبلطجيه اعتادوا على المسيره. وحبس 28 في احداث مزبيرو بتهمة القتل والتخريب واثاره الفتنه، المتهمون والشهود يتهمون مندسين بارتكاب الواقعه، والنيابه تستعين بصور فيديوهات وتقارير امنيه، والكنائس تتوحد في المحافظات وتقيم القداس على الضحايا. وصديق بيقول نترك الامر للسماء تمهيدا لعرض على المجلس العسكري خلال اسبوع، الكنيسة ترهن موافقتها على قانون دور العبادة بالاستجابة للتحفظات، والصحف البريطانية تحذر من فشل الثورة، وإسرائيل تعتذر رسميا، إسرائيل تعتذر رسميا لمصر عن مقتل شهداء الحدود وصفقة لمبادلة مئات الأسرى الفلسطينيين، ومصادر القاهرة تتسلم الجندي الأسير خلال الأيام وتتولى ترحيله إلى تل أبيب، والجيش ينفذ تدريبا لتأمين الجبهة الداخلية. وندخل أيضا مشاهدينا الكرام على مسألة أخرى وعملة نقطة شائكة في مصر الآن، مسألة استقالة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. الراجل تقدم من معانا في مسألة الدكتور حازم الببلاوي نتكلم، وأخطر أزمة وزارية هنتكلم فيها، ولكن بعد ما ننتقل إلى الزميلة ابتهال الدبسي مراسلة جريدة الرحمة في دمياط. ابتهال.
أيوة فندم، مع حضرتك. إزيك يا أستاذ مولى؟
أهلا وسهلا. الوضع عندي
الوضع عندي يا فندم الأزمة مشتعلة جدا في دمياط، والمنافسة سريعة ومشتدة وفي قمة توهجها زي ما بنقول. أولا حزب الحرية، أعضاء المكتب السياسي وأمانة الحزب قدموا استقالتهم، على رأسهم كان العميد محمود الشربيني أمين الحزب، زي ما بنقول كده بسبب قائمة الزيني. هم مجموعة من الحزب الوطني سابقا، على رأسهم الدكتور جمال الزيني كان نائب الفئات على مقعد الزرقاء في دورة 2005 وكان مرشح في 2010، ورجل الأعمال أحمد الزيني، والدكتورة سامية الزيني عضو الوطني على مقعد قدس المرأة بدائرة مركز دمياط. كمان في عندي أزمة في حزب التحالف الشعب الاشتراكي، في منافسة بين الأب أنيس البياع وبين ابنه المحامي حاتم البياع على خوض الانتخابات من خلال الحزب. عندي بالنسبة لحزب مصر القومي في مفاجأة، رجل الأعمال رفعت الجميل رشح ابنه أشرف لخوض الانتخابات بدلا منه، هو طبعا كان على قائمة الوطني في الانتخابات اللي فاتت. بالنسبة للإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة في تكتم شديد جدا على مرشحينه، لم يعلن حتى الآن المرشحين المحتملين، بس في بعض الأقوال إن دكتور اللي هو المهندس صابر عبد الصادق اللي هو المرشح السابق، والمهندس محمد كسبة، والأستاذ اعتماد زغلول، وكمان معهم حسن المرسي ودكتور محمد البيالي، دي ناس محتمل إن هي تقود الانتخابات. الحزب الناصري في نفس الوقت في على مقعد العمال محمد حسن خاروبة، ده خاض انتخابات قبل كده في 2008 و2010، وكمان ضياء الدين داوود لأول مرة بيخوض الانتخابات على مقعد الفئات، دي التجربة الأولى دي. خاض طبعا التجربة اللي فاتت كان الحزب الناصري تم إسقاط مرشحيه في الوقت اللي هو بتاع دورة 2010. تمام. فطبعا عندي الأزمة مشتعلة بين الكل. عندي دكتور علي أبو الحمايل العميد السابق لكلية الزراعة، هو على رأس القائمة الخاصة بحزب الوفد، وفي طبعا مفاضلة بين بعض الأعضاء منهم سامي بلح وحنان أبو الغيط وأحمد العباسي وطارق خضر وسيد حسن.
جميل، شكرا. شكرا ابتهال.
ألف شكر.
شكرا جزيلا الزميلة ابتهال الدبسي مراسلة جريدة الرحمة في دمياط. المشير يرفض استقالة الببلاوي والوزير يعود إلى مكتبه حسب ما جاء في جريدة الأهرام، الأخبار متضاربة في هذا الموضوع. رفض المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستقالة التي تقدم بها أمس الدكتور حازم ببلاوي. صرح بذلك السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وكان الدكتور ببلاوي قد عاد إلى مكتبه بعد ساعات من إعلان الاستقالة من منصبه. وصرح الببلاوي للأهرام بأنه عاد إلى مكتبه للتوقيع على قرارات مهمة كان لابد من توقيعها. وكشفت مصادر بوزارة المالية عن أنه سوف يشارك في اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف لبحث أموال التأمينات. وفي الوقت نفسه أعلن شرف أن استقالة حكومتي بكامل هيئتها تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت ما يريد المجلس ذلك. وكان الببلاوي قد أعلن في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه قدم الاستقالة لشرف في ضوء خلفيات أحداث مزبيرو وما ترتب عليه من إخلال شديد بأمن وأمان المجتمع الذي هو من المسؤولية الأساسية للحكومة. وقال الببلاوي إن الظروف الحالية صعبة للغاية. طب ما أنت قابلت بها ليه طالما أنت الناس عارفة أنها صعبة للغاية؟ طب ما أنت قابلتها أقعد فيها شهرين وأقعد فيها ثلاثة وأبقى مش عارف إيه وأدخل في وأقول في الآخر أنا مش قادر أكمل؟ ما أنت عارف أن هي الأمور صعبة على العموم وتحتاج إلى فكر وعمل جديدين ومختلفين. أخطر أزمة وزارية، شرف يضع استقالته تحت تصرف المجلس العسكري بعد أحداث مزبيرو. تعالوا بعض نشوف الدهلية ماذا فيها من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى مع الزميلة أمال طرابي. أستاذ أمال.
أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا اتفضلي.
إزاي حضرتك؟ كل سنة وسيادتك طيب. أنا بحييك على البرنامج الناجح بتاع حضرتك والمتميز جدا.
شكرا اتفضلي أستاذ أمال اتفضلي.
النهارده في الدقهليه كان كان تقديم للانتخابات بيمر بصوره مشرفه جدا وهدوء شديد، وكان المستشارين بيقابلوا المتقدمين بترحاب ومعامله ممتازه جدا. تقدم النهارده للترشيح حوالي 150 مرشحا موزعين طبعا على 6 دوائر. كان في زحام النهارده، زحام ملحوظ، لكن كان فيه احترام شديد وهدوء، ما كانش فيه اي صوت عالي ولا مشاكل ولا اي حاجه. طبعا التقديم كان تم من الصباح الباكر وكان في سباق شديد عشان الرموز، لكن خلال ساعات بسيطه هدات الامور ومرت بيسر وسهوله. وكان طبعا التقديم النهارده بالنسبه للطلبات والرسوم كلها حوالي 1000 جنيه كان بيتم دفع المبلغ ده في المحكمه الكليه، وبعد كده المرشح بياخد الايصال ويوديه المحكمه الابتدائيه. النهارده كان مثلا في دايره المنزله، ما شاء الله دايره كبيره جدا بتضم ماسكه من اول المطريه المنزله 100 سلسيل جماليه منيه النصر. تقدم لها 11 مرشح من بينهم طبعا خالد الحداد، ده ابن قريه ميت تمامه تبع مركز منيه النصر وهو خاض الانتخابات مرتين ولم يوفق. ومحمد عثمان عبد الغني واحمد رفيق وابراهيم مصطفى وحمزه حسين وصبري محمد عبد الرحيم وابو الوسا ومحمد مصطفى والشيخ ونسيم محمد عبد الرحمن واسماعيل فهيم واحمد سلامه وسيده واحده تدعى انهار طاحون من مدينه الكردي. العدد ده كلهم مرشحين مستقلين فردي. في بالنسبه لسه بالنسبه للقوائم يا استاذ ملهم، ما فيش حد النهارده خالص تقدم بالقائمه بتاعته لان لسه ما تمش التربيطات والاتفاقيات بين الاحزاب بعضهم وبعض وبين المرشحين، لان سيادتك عارف ان القوائم عباره عن تحالف احزاب. في مركز المنصوره النهارده اتقدم عبد العزيز البولائي، ده عمال مستقل، وتقدمت سيده اسمها سحر محمد امين، دي في السنبلاوين مستقل. ومن اشهر الناس اللي النهارده تقدموا هو المهندس ابراهيم عماشه. المهندس ابراهيم عماشه ده مرشح عن دايره المنزله، هو كان عضو مجلس الشعب السابق وله شعبيه وجماهيريه كبيره وله اسم كبير وباع كبير في العمل السياسي. النهارده برضو كان ملحوظ جدا ان اللي بيقدم النهارده من رجاله الحزب الوطني المنحل الهامي عجينه عن دايره بلقاس، واللواء اسامه ابو المجد عن دايره ديكرنس، وليلى كليسي عن مركز اجا. طيب. الهام عجينه كان نجح، كان عضو مجلس الشعب لدوره وما كملتش عشان الجنسيه، وبعدين في الدوره اللي فاتت اللي هي بعد الثوره قبل الثوره على طول طبعا كان عضو مجلس الشعب عن يمثل الحزب الوطني. اللي هو اسامه ابو المجد كان عن دايره ديكرنس وهو بيحضر شعبيه كبيره برضه، ده كان عضو مجلس الشعب الدوره اللي فاتت لاول مره. وله شعبيه. ليلى التليسي برضه هي بنت الحزب الوطني اساسا اصلا، يعني تاريخ عريق في الباع السياسي، ونجحت في الدوره اللي فاتت وكانت فئات مستقل وعملت اكثر منها. يعني هي الاول ترشحت فئات عن دايره اجا، وبعدين جالها تعليمات ان هي تتحول لعمال، وبالفعل تحولت لعمال ونجحت في الانتخابات.
تمام.
وكانت مرشحه الحزب الوطني في مركز اجا.
تمام، شكرا، شكرا جزيلا الزميله العزيزه امال طرابيه، شكرا جزيلا. يا ريت لو نقدر نحاول نتصل بيه محمد كمال الصحفي بجريدة الرحمة، لأنه في موقع الحدث في الشركة المصرية للاتصالات في أزمة كبيرة منذ الصباح الباكر، محتجزين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ويعني تدخلات رهيبة، محدش قادر يدخل الشركة. فاحنا يا ريت نحاول نتكلم مع محمد نشوف الأمور وصلت لفين، ونعرف إيه التطورات اللي تمت منذ الصباح حتى هذه اللحظة. شرف بيقدم نصف استقالة للمشير، رئيس الوزراء بيقول نضع مصير الحكومة بين يدي العسكري، والببلاوي يغادر المجلس احتجاجا على أحداث مسبيرو. ما أنا بقول في تضارب في الموضوع. سياسيون وخبراء بيعلقوا على مسألة إن شرف بيقدم استقالة الحكومة تحت رهن المجلس العسكري واستقالة الببلاوي، وتقدم بقى والمشير رفض، وبعدين الرجل رجع إلى مكتبه مرة أخرى اليوم. فسياسيون وخبراء بيقولوا حكومة شرف بلا صلاحيات وردود أفعالها بطيئة مثل مبارك أيام الثورة. زهران بيقول، جمال زهران بيقول الحكومة كالحنوتي، وهاشم ربيع بيقول مقيدة بقرارات المجلس العسكري، واللوندي بيقول محافظ أسوان صدر قضية الأقباط للقاهرة وجلس ينعم بالهدوء. محمد كمال.
استاذ ملهم.
اه يا محمد سامعينك، اتفضل.
من الساعه 10 صباحا سيادتك واحنا في دار الاوبرا في سنترال الاوبرا في ميدان العتبه، احتجاز رئيس مجلس اداره المصريه داخل مبنى الاتصالات الاوبرا في ميدان العتبه. المصريه للاتصالات تفقد ابطالنا الصحفي فناها في ميدان احتجاز رئيس مجلس الاداره للشركه المهندس محمد عبد الرحيم، مخالفين باقالته. الجيش والشرطه حاولوا الدخول اكثر من مره، ولكن المعتصمين وصل العدد هنا اكثر من 13,000 عامل من موظفي الشركه المصريه للاتصالات.
ايوه.
الاستشارات على مستوى الجمهوريه انضم ليهم الاسكندريه والانيوبيه، وجات مجموعات من بنها ومن جميع الاقسام الخاصه بالسنترات على مستوى الجمهوريه.
ايوه.
في محاوله كان هم سيادتك عايزين يتحدثوا معاه، كان هو بيلف في المبنى وكان يتحدثوا معاه فرفض وزعق تحتم الموظفين، فاجتمع الموظفين عليه وهو دخل في اوضه وقفل على نفسه، فالمتظاهرين وقفوا فكان عايزين يكلموه على اساس يشوفوا الظلم الاواعي عليهم، قال لا انا ما حدش يكلمني، فقام المتظاهرين بوقفه وكلموه، يعني فهو ما سمعش كلام حد خالص.
مطالبهم يا محمد، مطالبهم
ايه يا فندم؟
مطالبهم
هم سيادتك، مطالبهم لحظه يا فندم، هو سيادتك تخفيه حتى يدخل مع سيادتك دلوقتي هيقول لك المطالب بتاعتهم اللي هم عايزينها بالظبط. لحظه يا فندم، هم عايزين يا فندم اولا اقاله مجلس اداره المصريه للاتصالات الكامل، تمام، عدم التجديد بعد سن ال 60، الغاء المهارات الخاصه او مصنع اخر يماثل هذا، انهاء عقود جميع المستشارين بالشركه لفتح فرص عمل الخريجين من جميع الفئات، تعديل لائحات الشركه لصالح الشركه والعاملين، الشفافيه في مصادقه تعيين ابناء العاملين واعتائهم من جميع شروط التعيين، اختيار مدير الادارات على حسب الاقسام والخبره، العداله في الاجور وحد اقصى وادناها، توزيع المكافئات بنسبه متقاربه لجميع الفئات على المراتب، المتوافق المكافئات المعاش بين العاملين جميعا، وعدم اعطاء المديرين او رؤسائه او النواب او رئيس مجلس اداره مكافئات على ما يسمى اخر، فتح ملف الفساد، الغاء التعامل مع الاطباء والمتضامنين، ويكون التعامل بالجميع في جميع المستويات الخاصه بناء واطفالا والاسره، وتسهيل المواصلات للعاملين لاقرب اماكن من السكن. ولكن سيادتك الطالب الرئيسي حاليا هو اقاله مجلس الاداره، وان يقدم السيد محمد المهندس محمد عبد الرحيم استقالته. واتى سيادتك مندوبين من المجلس العسكري، تحدثت معهم، طلبوه بتقديم استقالته، وكلموا وزير الاتصالات لاكثر من ربع ساعه، ولكن لم يرد على أحد، وخرج ضابط القوات المسلحة في محاولة لتهدئة الأمور برة. ولكن سيادتك هنا الوضع مشحون جدا، ما فيش خالص سيادتك صحافة ولا إعلام، ما فيش غير قناة أنا موقف من قناة الرحمة، منع قناة المحور الأمن تبع المخيط الثلاث، منع قناة المحور من دخول مبنى مبنى السنترال في العتبة السنترال الأضرة. سيادتك الانفراد الحقيقي لقناة الرحمة إن احنا حصلنا على أوراق تدين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد عبد الرحيم اختلافات مالية.
جميل يا محمد، جميل يا محمد، هنتابع معاك ويبقى معنا الأوراق ونتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل مسألة. شكرا، شكرا جزيلا زميل محمد كمال الصحفي لجريدة الرحمة من موقع الحدث. مسألة الاعتصام ده موجود منذ الصباح الباكر، منذ العاشرة صباحا وهو موجود في المكان داخل الاعتصام، كل التفاصيل موجودة. ولكن احنا حبينا نقول ان 13,000 عامل للشركة المصرية للاتصالات عاملين ازمة كبيرة، ودي عدد مش قليل. النت مقطوع جوه، مش عارفين حتى هو يبعت لنا الفيديوهات اللي صورها والاحاديث اللي تم اللي عقدها مع كتير من المتظاهرين. ولكن ان شاء الله نتواصل في اللقاءات القادمة. احنا بنقول الحقيقة، احنا زي بنقول دايما، احنا بنقول الحقيقة، بنقول كل شيء بيحدث بكل هدوء وبكل مصداقية فيما نقوله دائما. بنرجع لسياسيون وخبراء بيقولوا حكومة شرب بلا صلاحيات وردود أفعالها بطيئة مثل مبارك أيام الثورة. ليست المرة الأخيرة التي يأتي فيها رد فعل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء متأخرا وببيان وصفته القوى السياسية بالهزيل بعد الأحداث التي وقعت في مزبير وراح ضحيتها الكثير. جاء بيان شرف ليعزي أهالي الضحايا وبعد ويعد بالتحقيق في الحادث وتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض دون أن تقدم حكومته تقريرا عن آخر الحوادث التي قرأ فيها بيانا كهذا. ورغم مرور شهر على أحداث السفارة الإسرائيلية التي طبق المجلس العسكري على أثرها قانون الطوارئ دون تدخل من حكومة شرف، جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بيقول وصف حكومة شرف بالحنوت الذي يتفنن في دفن وتدفين وتغسيل الموتى وقراءة الفاتحة وما تيسر على أرواحهم. وأضاف زهران حكومة شرف ليس لدي القدرة على المبادرة، ليس لدي القدرة على المبادرة. أيضا الدكتور عمرو هاشم الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بيقول أن حكومة شرف مقيدة بقرارات المجلس العسكري بحكم الإعلان الدستور الذي يقلل صلاحيات رئيس الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة غير قادرة على اتخاذ أي قرار سياسي دون العودة إلى المجلس العسكري، الأمر الذي يتسبب في بطء القرارات وصدورها في توقيتات غير مناسبة. الدكتور سعيد اللاوندي المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية فيعبر عن استيائه من بيانات الشجب والإدانة والاستنكار التي تتبناها الحكومات المتعاقبة في الأحداث المشابهة وليس فقط حكومة شرف. واعتبر اللاوندي أن الإبقاء على محافظ أسوان في حركة المحافظين الأخيرة أحد أهم خطايا حكومة شرف بعد أن تسبب في تأجيج مشاعر النوبيين واكتفى بتصدير قضية الأقباط للقاهرة وجلس ينعم بالهدوء في أسوان رغم أنه يتحمل خطأها بالكامل. لجان الانتخابات تتلقى أوراق المرشحين للبرلمان اليوم، التقديم بالرقم القومي وشهادة الميلاد وتجوز الوكالة وغلق باب الترشح الثلاثاء المقبل. صفة الفلاح يتم إثباتها بمستند رسمي لحيازة أرض زراعية للمرشح وزوجته وأولاده القصر. وائل النجمي من قنا مراسل جريدة الرحمة في قنا. وائل
يا أستاذ،
قول يا أستاذ وائل الأخبار عندك.
حضرتك النهارده بدات لجنه تلقي طلبات رئاسه استشار سابق امين دكتوره السناب بقينا تلقي طلبات، كان في زحام غير عادي، وصل عدد المتقدمين حتى الان 60 مرشح للشعب وخمسه للشورى. يقال انه سيقام من غدا سرادق امام المحكمه تلقي الطلبات. كان في تواجد غير عادي لبعض التيارات الليبراليه والاسلاميه، ولكن ما تقدمش حد غير بعض الرموز السابقه للحزب الوطني حتى الان وبعض المرشحين المستقلين. من اشهر اللي تقدموا حتى الان النائب السابق للحزب الوطني عبد الرحيم البول وفتحي جنديل وفايز ابو الوفا وعربي ابو زيد. عند ابن الشمال يا فندم، عند ابن الجنوب في احمد مصطفى الجبلاوي ورفاعي عبد الوهاب ومحمد معتوق، وبالنسبه لنجاده وقوس مستقلين لمير رشوان ومحمد فتاح عمر من رموز الحزب السابق حتى الان لم تقدم، ويقال انه تتقدم على دائره احد على قائمه احد الاحزاب. بالنسبه لقوام الاحزاب لم يتم الاعلان عنها حتى الان، ولكن في اقاويل وتكهنات. بالنسبه لحزب الحريه والعداله فندم، يقال عند ابن الشمال عصام النجار ودكتور عبد النظير، ولكن لم يتم الاعلان. عن قائمة الحرية فقط وليس حزب الحرية والعدالة، هشام الشعيري صاحب التصريحات الأخيرة وخالد خلاص الله، عن حزب الوفد أحمد مختار عثمان وكمال موسى، هؤلاء لا تقدموا حتى الآن ولكن أقاويل، عن حزب مصر الديمقراطي قائمنا تشتمل على خالد أبو نحول وماجد نوبيا وناصر فخري وحسين الوكيل، عن حزب الوسط الدكتور عثمان عبد القادر، ولكن الأحزاب أغلبها على أنها تتقدم في آخر الأيام من الترشح حتى الآن، وتحدث مفاوضات وبين لحظة وأخرى نسمع عن مرشح ينتقل من قائمة إلى أخرى يا فندم.
تمام، شكرا وائل، شكرا جزيلا للزميل وائل النجمي المراسل، مراسل الرحمة بمحافظة قنا. محاكم الاستئناف تتلقى الطلبات والقضاة يفصلون في الطعون 4 أيام للاعتراضات وضمانات لعدم التلاعب في صفة العامل والفلاح، وتعزيزات أمنية بمقر تلقي طلبات الترشيح بالقليوبية. 27 محكمة الاستئناف وتفتح أبوابها اليوم لتلقي أوراق المرشحين، واتحاد العمال يصدر 500 شهادة يوميا قبل فتح باب الترشيح، وأزمة الفلول تهدد بتجميد نشاط في كفر الشيخ بعد أكثر من 90 عاما من الهجر، الوفد يعود لشعار عاش الهلال مع الصليب، حقوقيون الانتخابات المقبلة هي الأعجب في تاريخ مصر، واللجنة العليا بلا صلاحيات، واتجاه لخروج أحزاب إسلامية من التحالف الديمقراطي وانضمامها لحزب النور السلفي، سحر طلعت مصطفى، لم أتقدم بطلب ترشح لأي حزب، أبو العز الحريري يقاطع الانتخابات ويصفها بالباطلة، المحلاوي ينفي خوض الانتخابات، أكد الشيخ أحمد المحلاوي الداعية الإسلام المعروف وخطيب الثوار، الشيخ أحمد المحلاوي الداعية الإسلام المعروف وخطيب الثوار ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية أنه لا يفكر نهائيا في ترشيح نفسه بالانتخابات سواء لمجلس الشعب أو الشورى، موضحا أن التيارات الإسلامية وأحزابها عرضت عليه بإلحاح أن يخوض الانتخابات بدائرة سيدي جابر على مقعد الفرد فئات، قائلا أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان أو السلفيين أو الجماعات الإسلامية، وإنما هو أزهري وداعية إسلامي بعيدا عن التيارات والأحزاب الإسلامية، ويعمل جاهدا على توحيد الصف والكلمة بين هذه التيارات، وقال إنه لم يتخلى عن مسجده ومنبره بالقائد إبراهيم الذي عاد إليه بحكم قضاء عادل بعد حرمانه منه على يد النظام السابق وأمن الدولة وتحديد إقامته لمنعه من التواصل مع محبيه والمصلين عن طريق خطبه وأحاديثه اليومية عقب صلاة كل مغرب، وقوائم الإخوان تضم أقباطا والسلفيون منافسون شرفاء، وانسحاب 50 مرشحا من قيادي التجمع قبل انعقاد المؤتمر 7 اليوم. أيضا مشاهدينا الكرام معانا بعض المقالات السريعة من أجل أن ننتقل إلى المحرضون على حرق مصر، جريدة الميدان كتب أسماء بيقولوا القائمة تضم جبرائيل نجيب جبرائيل وحمزة ممدوح حمزة وشاهين مظهر شاهين وحجازي صفوت حجازي، المحرضون على حرق مصر استغلوا الفتنة الطائفية والظروف الاقتصادية وتلاعبوا بعقول الشباب، وجهة نظر قد نتفق وقد نختلف فيها. الأستاذ مؤمن خليفة، مصر في خطر والجيش خط أحمر، الأستاذ مؤمن خليفة في الأخبار، وأحمد صقر في الميدان قلة أدب بيتحدث عما يحدث في ظل الأحداث الدامية التي تمر بها مصر الآن، لا أجد عنوانا لما يجري سوى أنه قلة أدب. نعم قلة أدب من الجميع، أعلم أن كلامي هذا قد يكون قاسيا وقد يغضب الكثيرين لا سيما بعد أن أدمنا بفضل سياسة الحكومة ورئيسها الحبوب الوديع صاحب المعالي الدكتور عصام شرف الطبطبة وتقبيل الأيادي دون النظر إلى مصلحة هذا الوطن الذي ينهار أمام أعيننا، لا يختلف اثنان على أن ما حدث كان متوقعا وبالتأكيد سوف يتكرر مستقبلا، وسبق لي أن حذرت في عدة مقالات من هذا السيناريو وقلت بالحرف الواحد عقب أحداث نجح حمادي ومن قبلها وغيرها من الكوارث أن هناك عدد من الأسئلة المسكوت عن إجابتها، وهي دائما لماذا لا نتعامل مع الملف القبطي بصورة أكثر واقعية بعيدا عن الطرق البلوسية، وإلى متى سنواجه قضية الخلاف الطائفي دون الغوص في أعماق الجراح وأسبابها وطرق علاجها، وما دور الحكماء من الجانبين الإسلام والمسيحي لتدارك الأزمة، وأين يكمن الخلل إذا كان الإسلام والمسيحية يدعيان إلى قبول الآخر والتسامح. ما ده أحمد صقر في الميدان، ومحمود الشناوي بيقول الجيش خط أحمر. نعم الجيش خط أحمر والوطن خط أحمر، ربنا يحفظ البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجمال الغطاني بيقول تعتيم ضار، بيقول لماذا إخفاء عدد شهداء الجيش في أحداث مزبيرو، أفهم أن التعتيم على خسائر الجيش مبرر خلال الحروب لأن ذلك ربما يستفيد منه العدو الذي يريد قراءة الأرقام، ولكن في كارثة مزبيرو التي نواجهها لأول مرة بهذا الحجم وتلك الضراوة لابد من إعلان الحقائق كاملة، أدى التعتيم إلى ظهور بعض النشطاء السياسيين في الفضائيات مشككين في وقوع إصابات، وانتشر هذا على الإنترنت يعني ده مقال مهم للأستاذ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جمال الغيطاني تحت عنوان تعتيم دار. أعود إلى مقال الأستاذ مؤمن خليفة بدون أقنعة، بيقول مصر في خطر والجيش خط أحمر. إيه الرسالة اللي عاوز يوصلها الأستاذ مؤمن خليفة معنا الآن على الهواء؟ أستاذ مؤمن
أهلا بيك.
إزاي حضرتك؟
أهلا بيك يا فندم.
مقال جميل أستاذ مؤمن، اتفضل ماذا تريد؟
أنا أريد أن أقول أن البعض من قساوسة الكنيسة يصبون الزيت على النار لشباب متحمس فحدث ولا حرك في هذا وحدث حدث في مصبيره. ورأينا الشباب يا مش عايز أنا منفعل مش عايز أقولها يعني.
نعم.
يقتلون جنود المصريين وكأنهم أعداء لهم. هل هذا صح بأي حال من الأحوال؟
أي.
الحكومة أنا عايز أقول كمان الحكومة غدت الطرف من الأساس. الحكومة حكومة الدكتور شرف حكومة ضعيفة لا تصلح لتسيير البلاد بأي حال من الأحوال.
أي.
الحكومة التي غدت الطرف عن ما حدث في إدفو تدفع مصر بسببها الثمن الآن. عدم إصدار قانون دور العبادة الموحد لن يحل المشكلة، حتى لن يحل المشكلة لأنه بعض خرج البعض من الكنيسة يقولون لا نريد هذا القانون، نحن نريد أن نبني على رحلة تمام. فاش يعني بلد من غير قانون لا تصلح بأي حال من الأحوال.
إحنا
بوضوح تحقق صراحة وشفافية في موضوع الأخبار تماما. إحنا بنكتفي بالبوس وتقبيل اللحى والأحضان، وده كلام صحيح بالمرة. لابد أن يكون هناك صراحة ووضوح في حل مشكلات الأقباط جميعها، حتى لا نفاجأ بشباب متحمس يخرج إلى الشارع ويفعل ما فعله أمام مسبيره.
طيب لماذا تقول تلفزيون الدولة المظلوم؟
تلفزيون الدولة المظلوم التلفزيون ينقل الصورة من الشارع كما نقلتها كل محطات التلفزيون.
أي.
فنقل التلفزيون نقل يعني كل الحكاية كلها انه نقل الصورة. مش عاجب الجماعة الليبراليين، جماعة في بعض القوى مش عاجبهم الكلام ده. يقولوا لا الكلام ده مش سليم. انا عايز افهم ليه مش سليم، يعني ما هو نقل الصورة ده مكانك، نقل العساكر وهم بتضربوا في الشوارع. ماذا فعل التلفزيون؟ يعني لو التلفزيون عمل حاجة غلط احنا اول ناس بنهاجمه بنقول والله ما عمل حاجة غلط. ما عملش حاجة غلط التلفزيون المصري زي بقية المحطات. على العكس النهارده التلفزيون الالماني الفيديو اللي بيتذاع النهارده على كل مواقع الانترنت ده نقل تلفزيون الالماني. واحد ماسك حجر بيضرب عسكري في العربيه، اربع عساكر نازلين بيقتلوهم، شباب بيحرقوهم في الشارع. معقول الكلام ده؟ احنا فين؟
تمام.
اتفضل.
جميل، شكرا جزيلا استاذ مؤمن. هو في النهايه الاستاذ مؤمن خليفه بيقول يعني كان المشرحه ناقصه قتله في كل الاحداث، يخرج علينا الاخوه المنظرون ليقولوا إن أداء التلفزيون الحكومي هو أداء سيء وأنه تلفزيون غير محايد وأنه لا ينقل الحقيقة، مع أن الشارع الذي تجري فيه المظاهرات هو نفس الشارع الذي تنقل صور القنوات الأخرى. الجماعة مش عاجبهم حاجة أبدا. أخ جورج إسحاق غاضب من تلفزيون الحكومة لأنه كذاب وغير محايد، ده كلام جورج إسحاق على التلفزيون المصري. والأخت جميلة إسماعيل التي لا يعجبها التلفزيون الحكومي بيقول في النهاية حرام عليكم، كفاية إثارة وتهييج للناس. وبدون تردد الأستاذ محمد بركات بيقول أعداء الشعب. مقالات مهمة مشاهدينا الكرام وأشياء عديدة تناولناها في فقرة طلقة حبر، تنقلنا من هنا وهناك، تنقلنا في الكثير من المحافظات من أجل أن نتعرف على فتح باب الترشيح في أول يوم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى. يعني أكيد حنتابع الأحداث لحظة بلحظة إن شاء رب العالمين. تعالوا وبعد مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة أخرى وفقرة متميزة ولقاء خاص مع فضيلة الأستاذ الدكتور صاحب الأسلوب الميسر، صاحب الكلمات الصادقة، صاحب الكلمات التي لا يخشى في الحق لومة لائم بها. معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المكرم بجامعة الأزهر. ماذا يقول في هذه الأحداث؟ ماذا لديه من كلمات مهمة؟ ماذا لديه من رسائل يريد أن يرسلها إلى كل المشاهدين في شتى أنحاء المعمورة؟ مشاهدينا الكرام فاصل ونعود بعد الفاصل إن شاء الله.
سنعود إن